بسم الله نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل، حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزء وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
يواصل الإمام البخاري ذكر الأحاديث في هذا الباب، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في الحديث 11: حدثني إسماعيل، قل هو ابن أبي أويس كما مر. حدثنا ابن وهب، اسمه عبد الله بن وهب القرشي المصري، عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال. فذكر قصة قدوم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري على ابن أخيه وهو الحر بن قيس بن حصن الفزاري، وكان الحر بن قيس صحابي من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء، قلنا مصطلح القراء هنا يعني العلماء وأهل الخير والفهم وأهل المشورة، كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. كل من كان يعني منسوبا إلى العلم والخير والفهم كان يعني من أهل مجلس عمر ومشاورته. وذكر قصة دخول عيينة على ابن عمر على عمر رضي الله عنه ومجابهته له بهذا الخطاب الفج، عندما قال له: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. وفي ذلك يعني من سوء الأدب وعدم حسن مخاطبة عمر وهو أمير المؤمنين. أصلا مقام الصحبة من جهة ومقام الولاية والإمارة والخلافة من جهة ثانية تقتضي حسن مخاطبته بما يليق، ثم كلامه هذا فيه ظلم وفيه جور، يقول لعمر وهو الذي يعني أقام العدل على خير قيام: لا تعطينا الجزل ولا تحكموا بالعدل. وهو كاذب من جهة في كلامه مع سوء الأدب وفجاجة الخطاب. غضب عمر، وهذا أمر يعني متوقع يعني لهذه الحيثيات المذكورة، وأراد أن يقع به، يؤدبه بما يليق به حتى يحسن الخطاب. فهنا تدخل الحر، وهذا يدل لك على عقل ورشد الحر بن قيس وأهليته لأن يكون من أهل مجالسة عمر ومشاورته. هنا تدخل في الوقت المناسب وقال كلاما يدل على حصافة وسداد رأي، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه. هذا موضع دخول هذا الحديث في باب الاقتداء، يعني ما دام الله قال لنبيه كذلك، أنت يا عمر وأنا والجميع مأمورون أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب. خذ العفو، الله يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو ما عفى من أخلاق الناس وزاد لا تطلب أحسن ما عندهم، وإنما خذ ما عفا وجمل، وأمر بالعرف وهو المعروف، وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. إذن أنت مأمور أن تعرض عنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك من عمر الاقتداء على أحسن ما يكون، وسكن غضبه وترك ما هم به من تأديبه. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا يعني عمر عند كتاب الله. وهذا هو غاية ما يكون من الإيمان والاقتداء، الوقوف عند حدود أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بن المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هذا الحديث 12 في هذا الباب. حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي المدني عن مالك الإمام، هذا من الحديث الموطأ، عن هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر زوجته، فاطمة زوجة هشام بنت المنذر بن الزبير أيضا، عن أسماء، أسماء جدتهما، جدة فاطمة وجدة هشام، قالت وذكرت الحديث في قصة خسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الطويلة، وفيها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثلا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، والكلام لفاطمة يعني بنت المنذر، قريبا من فتنة الدجال، يعني فتنة القبور عظيمة. وهذا أحد الأحاديث التي يستشهد بها للسنة على إثبات السؤال في القبر وما يقع فيه من الفتنة، ويعني إما النعيم بعد ذلك أو العذاب عياذا بالله من عذاب القبر وفتنته. فالفتنة هذه حاصلة في القبور، والسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يقول: محمد جاءنا بالبينات فأعجبناه وآمنا به، هذا موضع الشاهد أيضا للباب. المؤمن الذي عاش في حياته مؤمنا برسول الله، مصدقا له، متعلما سنته، عاملا بها جهده، مقتديا به عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، هذا المفلح، ويموت على خير وعلى إيمان ويقين، ولذلك في قبره هو مطمئن، يجيب السؤال الذي وجه إليه من الفتانين بثقة المؤمن الذي عاش حياته على هذا الخير والإيمان. يقول: محمد عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقناه تبعنا. فيقال له، وهذه شهادة النجاة له: نم صالحا، علمنا أنك موقن. والطرف الآخر نسأل الله العافية، المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيكون جوابه: لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيكون مصيره عياذا بالله، يبدأ عذابه ونكاله، عافانا الله وإياكم من ذلك. موضع الشاهد قوله: محمد جاءنا بالبينات فأعجبنا به، أجبناه وآمنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا مالك. نعم، الحديث عن مالك، لكن ليس هذا الحديث من أحاديث الموطأ، ما حدث به مالك خارج الموطأ. عن أبي الزناد عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن ذكوان آسف، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم. هذا الحديث ليس له موضع آخر في صحيح البخاري، لم يخرجه البخاري في كل الصحيح إلا في هذا الموضع وبهذا اللفظ الذي أمامك. بداية الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، وكذا هو في مسلم من رواية سعيد بن المسيب ورواية سعيد المقبري وغيرهما، كلهم يروون الحديث عن أبي هريرة مباشرة، بدايته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. إلا أن مسلما أخرج الحديث من طريق رجل اسمه محمد بن زياد الألهاني بلامين متتابعتين، الألهاني عن أبي هريرة بزيادة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذه الزيادة زادها محمد بن زياد الألهاني في رواية عن أبي هريرة دون البقية كلهم، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، دعوني ما تركتكم. شوف الآن كل الزيادة هذه انفرد بها محمد بن زياد الألهاني، وحكموا عليها بماذا؟ بالشذوذ، لإطباق كل رواة الحديث على أبي هريرة، وفيهم كبار كسعيد بن المسيب والأعرج، وهذا مما ذكر أنه من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. أبي الزناد عن الأعرج أصح أسناد عن أبي هريرة هذا، ومعهم سعيد بن المسيب ومعهم أبو سعيد المقبري وغيرهم، كلهم اتفقوا على عدم ذكر هذه الزيادة، فيكون تفرد محمد بن زياد على مقتضى قواعد أهل الحديث زيادة فيها شذوذ. ولذلك يعني عندما تعزى تعزى إلى مسلم من رواية محمد بن زياد فقط، ولا تعزى إلى الصحيحين. ولذلك يعني خطأ صاحب العمدة، عمدة الأحكام، لأنه ذكر الحديث معزوما للصحيحين على أنه من بداية إن الله فرض عليكم، ولذلك يعني خطأوه في هذا التصرف. يعني ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: دعوني ما تركتكم. إذا لم أبتدركم أنا بالتشريع والأمر، لا تبتدروا أنتم بالسؤال على ما لم يشرع، وهذا تأدبا بأمر القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، لا تسأل عنها. فإذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعا وطاعة. وجاء في بعض الأحاديث وسيأتي: أعظم الناس يعني إثما أو قال جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أيام وقت التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي توجيه عام لأصحابه، يقول: دعوني ما تركتكم، لا تسألوا لا تبحثوا. هذا هو التكلف الذي نهينا عنه كما سيأتي في حديث عمر، وهو أيضا من توجيهات القرآن: وما أنا من المتكلفين. نهينا عن التكلف، السؤال على عما لم يشرع وعما لم يقع، وفي معنى استخراج المسائل والبحث عن الدقائق التي لا تدخل تحت تشريع بما يؤدي إلى التنطع وإظهار زيادة الورع مما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا يدخل أيضا في هذا الذم. فالسنة سداد واقتصاد، وما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة، وما تركنا لا نبتدأ عنه ولا نحفر عنه ولا نبحث من ورائه. يضاف إلى ذلك أيضا توجيه نبوي، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعها. الدين كمل خلاص، في فرائض مفروضة، إذا فيك يعني هذا دونك فرائض الله وأمور وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت على الأشياء رحمة بكم، حديث سلمان الفارسي في السنن، رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. والتكلف والتنطع مما جاء ذمه، وسيأتي له أيضا يعني مزيد بسط في هذا يعني الجانب. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا التكلف وهذا التنطع مما أهلكت به الأمم السابقة، والمقصود تحديدا بنو إسرائيل. قصة البقرة التي سميت به سورة البقرة حاضرة في ذلك. اذبحوا بقرة، كان أطرف بقرة يأتون به يذبحونها، استجابوا لأمر الله، لكن لتكلفهم وتنطعهم ويعني إشكالاتهم على أنبيائهم وعلى نبي الله موسى، سألوا الأسئلة التي تعرفونها، ما هي، ما لونها، كذا، إلى أن شق عليهم بشقة عظيمة، حتى ما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وكان الأمر أسهل من ذلك بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة وينبه الأمة كلها، لا نسلك مسلك بني إسرائيل في هذا التنطع والتكلف، فما لم يشرعه الله وما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نبحث عنه ولا نتنطع فيه، وليس يعني وراء ذلك إلا التكلف المذموم والتنطع المذموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره: هلك المتنطعون، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قطعا الاختلاف هو نتيجة كثرة السؤال والتكلف، سيقع الاختلاف ويقع التنطع، وبالتالي لا الاقتداء حصل ولا طاعة الأنبياء وقعت ولا يعني ترك التكلف حصل، فجمع يعني الشر من أطرافه بهذا. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأن الاجتناب لم يقيد بالاستطاعة هنا، لأن الاجتناب ما فيه الكلفة التي في الطلب. الاجتناب اجتناب ما نهى الله عنه ليست فيه الكلفة التي في تكلف وطلب الفعل، هذا الذي فيه يعني إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، فيها الأوامر هذه التي تحتاج إلى حمل النفس وأخذها على، ففيها هنا تقيد بالقدرة والطاعة أما الترك فما يقول والله ما قدرت أترك الخمر، والله ما أقدر، والله ما أقدر أترك الدخان، والله ما أقدر، ما أقدر، هذا ما في كلام فاضي، هذه شهوة نفس، وهذا وما فيها ما أقدر، هنا يقدر لو أراد. لذلك ما قيدها بالاستطاعة هنا، انتبهت ولا لا؟ فاجتنبوه، إلا إذا ألجي إليه إلجاء وأكره إليه إكراها، فذاك يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن فذاك يعني عذر آخر. أما الأصل فهو، أما التقييد بالاستطاعة فهو في فعل ما أمرنا به. فهذه قاعدة كلية عامة في التشريع، ما لا نبتدئ بالسؤال والبث عما لم يشرع ولم ينزل، بناء على قاعدته هنا عن التكلف وما أنا من المتكلفين، ولا نتنطع ونتوسع وهذا، فهذا كله مذموم. وقاعدة المحظور يجتنب، ومن ألجأ إليه إلجاء فيعني كما قال الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، فذاك أمر آخر. وقاعدة فعل المأمور بحسب القدرة والوسع والطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هذا يعني تعليق بما يناسب المقام، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعني. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
مناسبة الباب للحديث الأخير واضحة جدا، الحديث الأخير اللي ختم به باب الاقتداء مع الباب ما يكره من كثرة السؤال، مناسبة جدا، أن الحديث الأخير دعوني ما تركتكم فيه التوجيه، ثم ناسب أن يعيد المسألة بزيادة بسط البخاري، وأن كثرة السؤال والتكلف ما لا يعني هذه من التي حذرنا منها، وهي من أخلاق الأمم السابقة خاصة بني إسرائيل. ونقل عن الإمام أحمد وأيضا أبي داود أنه قال: يدور الإسلام في معظم أحكامه على أربعة أحاديث هي قواعد كلية. حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، أصل في تصحيح المقاصد، لأن كما تعرفون إذا ما أخلص لله وهذا الأمور يعني مقاصد، السراير هذه يوم تبلى السراير. وحديث عائشة في رد المحدثات والبدع وقوله من عمل عمل ليس عمل فهو رد أصل في ترك المحدثات والبدع. وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين أصل في معرفة الحلال والحرام وما اشتبه منهما. وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أصل في ترك ما لا يعنيك والتكلف والسؤال على ما لم يعني يشرع. وهذا مقصود البخاري هنا عندما ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فلا نبتدئ وهذا وقت التشريع طبعا يضاف إليه في وقتنا التنطع والبحث في الإغراق في توليد المسائل والإشكالات عليها مما يفضي إلى الشبهات والشكوك. يعني كل الشبهات التي وقعت خاصة في أمور العقائد هي من توليد المسائل وإيراد الإشكالات وفتح باب الشبهات والوساوس بما تعظم الشبهة حتى يعجز عقله وقلبه عن دفعها فيقع فيها، وقد كان في غنى عن ذلك قبله. اقرأ الحديث.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
عبد الله بن يزيد المقرئ هو المكي ثقة فاضل حدثنا سعيد هذا ابن أيوب الخزاعي حدثنا عقيل مرة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه الصحابي سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة، أي وقت التشريع. هذا وقت التشريع وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال قبل أن يبتدينا هنا هو بالتشريع بناء على التوجيه الكلي القاعدة الكلية في الحديث الأخير دعوني ما تركتكم. وإذاك حمل من يأتي يسأل أمر لم ينزل في التشريع فينزل تحريمه بسبب مسألته فيتحمل هو، هذا عبده من أعظم المسلمين جرما لأن التحريم فيه زيادة يعني منع وزيادة كلفة وربما فيه يعني من الأمور يعني ما يشق على الناس. ومن أعظم أمثلته قصة الرجل، وهذه يعني استدل بها عدد من الوصوليين تمثيلا بذلك، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر بن أبي طالب قال يا رسول في الصحيح إن نساء جعفر يعني يبكين ويصرخن، قال امنعهن. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه مصاب الآن هو في جعفر، وجاء وهذا جاء الآن جاء راح رجع مرة ثانية قال منعتهن فلم يمتنعن، قال امنعهن. أرسل بوليس يعني ولا شو نسوي يعني كوماندوز نرسل معك عشان يعتقل ايش نسوي فيك؟ امنعهن. راح رجع قال احثوا على رؤوسهن وفي أفواههن التراب. عائشة هنا تدخلت يعني ما يفهم هذا، قالت قاتلك الله عبارة نحوها لست بفاعل ما أمرك، بتروح تحت التراب ما تحت التراب ولا بتسوي شيء، لن تفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وما تركت النبي صلى الله عليه وسلم من العناء من الصبح أنت رايح جاي رايح جاي خلاص امنعهن. ما تشوف أن في عنائه وحزنه وهذا من الصبح ورايح جاي يعني امنعهن يا ابن حياة احثوا في وجوهنا رؤوسنا التراب ستفعل لن تفعل ما حتتركك تحث في وجوهنا. هذا التنطع والتكلف. فعائشة اتخذ قد قاتلك الله لم تترك النبي صلى الله عليه وسلم من العناء ولن تفعل ما أمرك به الآن. فهذا وقت التشريع ويضاف إليك ما قلت توليد الإشكالات سواء في الأمور الغيبية الاعتقادية أو في المسائل مما يفضي إلى تعسيرها وقد كانت في المتناول واليسر والسهولة والحمد لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق وأخبرنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة.
وهيب يا أخي وهيب وهيب هذا مطرب وهيب.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق أخبرنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
هذا أيضا مثل آخر، يعني حدثنا إسحاق هذا ابن منصور الملقب بالكوسج من أصحاب أحمد، صاحب المسائل المشهورة عن أحمد، مسائل إسحاق عن أحمد، هذا من شيوخ البخاري ملقب بالكوسج. حدثنا عفان بن مسلم الباهلي وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي أيضا عن موسى بن عقبة الأموي صاحب المغازي سمعت أبا النضر اسمه سالم المدني يحدث عن بسر بن سعيد أيضا المدني عن زيد بن ثابت، هذا حديث سباعي السند كما تقرؤون، وهو من أنزل ما في الصحيح من الأسانيد. أسانيد البخاري فيها الثلاثيات وهي أعلى أسانيد الصحيح، ثلاثية بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط، وهي بالعدد 21 حديثا مرفوعا ومعها ثلاثة موقوفات تكمل 24. وفي سباعيات كهذا الحديث ينزل السند عند البخاري إلى أن يصبح ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، وفي ثمانيات وفي تساعي، حديث واحد بالصحيح كله اختبار يعجبه الليلة. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير، الحجرة هو ما يحجر كهيئة يعني الخباء الصغير في المسجد فكان يصلي فيها، فيبدو يعني رأسه عليه الصلاة والسلام من، لأن ليست مسقوبة في المسجد، يعني مجرد خباء صغير حجره النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه في الليل، فثاب إليه من ثاب من أصحابه هذا في رمضان، فصلوا بصلاته ليلة وليلتين ثلاث، فالليلة الرابعة لم يخرج لهم كمان، فجعل بعضهم يتنحنح وبعضهم طمعا في خروج، طبعا هم مقصدهم خير ما في شك هنا، صلاة في الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكسب عظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يريد يثبتهم على القاعدة الكلية هذه يعني. فخرج إليهم وأخبرهم أنه لم يخفى علي مكانكم ولكن كرهت أن تفرض عليكم، لو استمرت ربما تتحول من النافلة إلى الفرض، إذا صارت فريضة رقدت صرت رحت نمت، اللي جايين كل ليلة تتنحنحون ربما تنامون بعدين إذا صارت فريضة، فقال صلوا في بيوتكم ما تيسر يعني مما على توجيه الله، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فترك الخروج إليهم عليه الصلاة والسلام خشية أن يعني تفرض عليهم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته خشية فيعجز عنها، ويعني مثل يعني اللي قال في كل عام لو صح الحديث، لو قال نعم، لو فرضنا الحديث وقال نعم صار مفروض علينا نحج كل سنة، مين نكبة عظيمة مصيبة، كان ندعي عليه هذا روح نحج ندعي عليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل.
هذا بداية يعني سيأتي لهذا الحديث ألفاظ كثيرة بعد هذا في قصة الكسوف لما كسفت الشمس وخطب النسيم وقال سألوني فسألوا وأسألوا وأكثر السؤال ثم بما أغضبه فجعل يقول سألوني حتى أصبحوا يسألون عن أشياء لا ينبغي السؤال عنها. فقوله حدثنا يوسف ابن موسى هو ابن أسد القطان، حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي عن أشياء كرهها إلى أن سألوه كما قلنا رجل عبد الله بن حذافة كان إذا لاح نسب إلى غير أبيه، فقام قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. لو فرض أن كان الجواب غير هذا كم سيدخل عليه وعلى أهله وعلى بيته؟ أما كان ستر ما ستر الله. وذلك لما رجع إلى أمه قالت يا بني ما حملك على هذا السؤال؟ قد كنا في جاهلية، يعني كنا في جاهلية، السؤال هذا ما كان له معنى، يعني ولد للفراش، ويعني لو كان جواب على غير هذا كان أليس كذلك؟ لكن الحمد لله يعني ستر الله الأمر. قام آخر من أبي؟ قال أبوك سالم. سيأتي في حديث بعد رجل ثالث قال أين أنا؟ قال أنت في النار. أي شوف أعوذ بالله من هذا، شوف أنا قال أنت في النار، هذا كيف سيعيش بعدها؟ يعني كيف حياته؟ أسئلة هذه يعني أحفوه فغضب. وذاك عمر هنا تدخل لما رأى ما بوجه رسوله من الغضب فقال إننا نتوب إلى الله عز وجل، وسيأتي ألفاظ أخرى تبين المراد. نعم، يعني التعليق لا بد يكون في هذه السرعة لأن يعني ما نستطيع أكثر من هذا. تفضل.
قال رحمه الله حدثنا موسى حدثنا أبو عوان حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
هذا الحديث عظيم وفيه توجيهات كبيرة، لذلك أعاده البخاري في مواضع من الصحيح كل بما يناسبه، تجدون في كتاب الدعوات بمناسبة الذكر الذي بعد الصلاة، في كتاب الأدب يعني لما فيه من توجيهات في النهي عن عقوق الأمهات ووأد البنات، وفي كتاب الرقاق أيضا لما فيه من النهي عن إضاعة المال وكثرة السؤال، فله عدة مقاصد عظيمة نوع البخاري إراده فيها بحسبها. حدثنا موسى هو ابن إسماعيل المنقري التبوذكي، حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد الثقفي كاتب المغيرة قال كتب معاوية الخليفة أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة الثقفي اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه، كتب إليه شيئا مما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. واختيار المغيرة موفق هنا لما يكتبه لمعاوية، يعني اختار حديثا فيه يعني توجيهات كما قلنا مقاصدها جليلة. قال كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، وذكر الدعاء المشهور الذي هو من أذكاره التي بعد الصلاة، وفيه قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى، ومنه قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، أي غناه واستغناءه عن الصاحبة والولد والمعين والمشير والعضد جل وعلا الأحد الصمد سبحانه وتعالى. لا ينفع صاحب المال وصاحب الغنى من الله غناه، ما ينفع عند الله. وكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال واستشاء الأحاديث، ويعني قيل وقال ونقل الأقوال واستشاء الشائعات، هذا كله من الأمور المذمومة والتي تفضي إلى يعني مكروه، ويعني تصديق بيعني الأكاذيب ونقلها. وكثرة السؤال هذا مناسبة الحديث، يعني كثرة السؤال عما لم يقع وعما لم يحصل واستشاء الشبهات واستخراج هذا كله يعني من طلب العلم ليماري به العلماء المماراة والمجادلة ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، لم يزدد من الله إلا بعدا، ما هذا ليس هذا من العلم فيما شرع وأنزل الغنية والكفاية عن يعني توليد الشبهات والأمور هذه. وكثرة السؤال وإضاعة المال في العبث واللهو ما لا يعني منفعة فيه، وكان ينهى أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات، كلها مقاصد شريفة، ولذلك كما قلنا يعني لها مواضعها اللائقة بها. موضع الشاهد كثرة السؤال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف.
إذا هذه أيضا الحديث ذكرت استشهد به قبل قليل لما شرحنا حديث الموافقة لقوله تعالى: وما أنا من المتكلفين. عمر هنا رضي يروي لنا هذا الحديث، سليمان بن حرب، حماد بن زيد، ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. من مصطلح الحديث أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أن هذا محمول على يعطى حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر قطعا لهم والناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المتفق عليه في مصطلح الحديث. نهينا عن التكلف إما بالسؤال عما لم يقع أو بالتنطع والاستيشاء وكثرة السؤال. تكلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن الزهري وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لحظة، أكثر الناس عندك ولا الأنصار؟
عندي الناس.
الناس؟ طيب
فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
هذه أحد ألفاظ الحديث الذي مر، لكن ربما ببسط أكثر. أبو اليمان عن شعيب عن الزهري وحدثني، انتقل من السند إلى سند آخر. محمود هو ابن غيلان، حدثنا عبد الرزاق ورنا معمر، عبد الرزاق الصنعاني، معمر بن راشد الزهري، أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس صلى الظهر، ثم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أمورا عظاما، ثم من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فسألوه. أكثر الأنصار البكاء، هذه كثير من رواية الصحيح بذكر الأنصار على وجه الخصوص، ورواية أبي ذر الهروي ومعها رواية الأصيلي انفردتا بذكر الناس، بقية رواية الصحيح الأنصار، ويعني قد يكون المعنى واحد، لأن أكثر أهل المسجد هم من الأنصار كما هو معلوم، أكثر البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني. فكما قلت لكم قبل، قام رجل قال: أين مدخلي؟ قال: النار. افتضح فضيحة عظيمة ووجد جوابا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. عبد الله بن حذافة أيضا سؤاله، حتى قام عمر فبارك على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه العبارة هدأت من يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لأن المسائل التي سمعناها ليست من الدين وليست من العلم، ولا ينبغي أن يسترخص أو ينزل مقام النساء في السؤال إلى أن يعني يسعى نسيان من أبي من أمي من خالتي من ما هكذا يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسئلة أصبح فيها من يعني بما يشعر من يعني, ولذلك كان يزداد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كل سؤال من هذه الأسئلة. ففطن الفاروق عمر فيعني سكر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم بإسماعه ما تقر به عينه عليه الصلاة والسلام أن نضينا بالله ربا وبكل ما جاءنا من تشريع عنه جل وعلا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم يعني رسولا, وليهدي من غضب النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد إليه إيمانهم وقناعتهم برضاهم به وفرحهم به ورسالته العظيمة التي كان ينبغي أن يسأل عن معاني العلم العظيمة. لا أسئلة من هذا القبيل لا يعني لا 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 ينبغي أن يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الشريف العظيم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل خطبته السابقة إنما قال والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرضي, ويصح عرض هذا الحائط وأنا أصلي, فلم أرك اليوم في الخير والشر, أي لم أرى في الخير كالجنة ولم أرى في الشر كالنار. هذا طبعا هذا هو العلم وهذا هو مقامات النبوة, يخبرنا الأمور العظيمة لا أمور كما سمعنا من تلك الأسئلة لا ما كان ينبغي أن يسألها عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شعبة أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء.
محمد بن عبد الرحيم هو الحافظ الملقب صاعقة. أخبرنا روح بفتح الراء بن عبادة شعبة موسى بن أنس قال سمعت أنس يروي عن أبيه نفس الحديث لكن بزيادة أن تلك الحادثة كانت سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم, فأدبهم القرآن والقرآن ينزل كثيرا يؤدب الصحابة والمؤمنين كيف يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الأعراب فنادوه من وراء الحجرات نزل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. لما يعني أكثروا من مناجاته بما أرهقه فرض الله عليهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة في سورة المجادلة أحسنت, وإن كان خفف بعد ذلك لكن تأديبا لهم ويعني حتى مراعاة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا كانوا يخشون أن يسألوه الصحابة تأدبوا بذلك, ويريد أحدهم أن يسأل ربما فينتظر يعني الفرصة السهلة, لدرجة كما جاء عن البراء وغيره قال أردنا أن نسأل النمس عن شيء فأتينا بأعرابي فرشوناه بردا أعطيناه من شفا قلنا هيروح اسأل النمس هذا السؤال. أعراب عاد ما أخذنا أحدهم يعني ما هم متأدبين بهذا, ما هذا يجي يسأل وين بعيري وين ناقتي وش اسم أبوي وش اسم جدي أعراب أكثرهم لا يعقلون ماذا عاد يصنعون بهم. فالصحابة ما منضبطين بالآداب فيأتون بالعرب يعطونه بردا ولا شيء يقول اسأل النبي سبعا والنبي يتحمل من الأعراب ما لا يتحمل هذا حتى يعني تعرفون يعني مقامه لدعوتهم ويعني الإبقاء عليهم وتأليفهم وربما يعطيهم وربما ينفق عليهم تأليفا لهم وتقريبا لهم سمع. أحسنت شكرا لك جزاك الله خير الله يتقبل بارك الله فيك أحسنت. فإلى هذا الحد رشوناه بردا فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يسأل ويأتي من الجواب ما له لا في السؤال ولا في الجواب يبغى المنشفة ويمشي لا أعرف تفضل. نعم
حسن الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن صباح حدثنا
يا ابني الصباح ما عندنا صباح أعوذ بالله من صباح عندنا الحسن بن الصباح
بالأل يا شيخ
مرة لا ذاك عبد الله بن الصباح هذا واحد ثاني
بأل التعريف
بالألة بدونها لكن هو الصباح
أحسن الله عليك.
حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس حتى لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله.
الحسن بن الصباح البزار ملقب بالبزار حدثنا شبابه بدون شده شبابه ابن سوار ابوه حط الشده على الواو سوار المدائني ورقاء بن عمر اليشكري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن طواله بضم الطاء انصاري سمعت انس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. هذا ايضا من ما نبهنا عليه قبل قليل استشكال الأمور وكثرة السؤال وإيراد الإشكالات على الأمور الغيبية خاصة وفتح باب الوسوسة وتمكين الشيطان من قذف الشبهات قد يوصل الإنسان إلى مثل هذه الأسئلة. هذا اللفظ الذي جاء به البخاري هنا له ألفاظ الحديث الحديث سيأتي في كتاب التوحيد حديث هذا وله ألفاظ أخرى في كتاب بدء الخلق وهو ألصق بكتاب بدء الخلق وهو علاج نبوي لقطع دابر الوسواس في التسلسل في العلل والمؤثرات. لابد أن تنتهي الأمور إلى خالق أول مدبر ليس قبله شيء، فإذا وصلنا إلى الخالق هذا خلاص ينقطع التسلسل، ما عاد في سؤال من خلق الله، ليس وراء الله أمر يطلب. ولكن لما سأل أهل اليمن حديث عمران الشهير حديث عمران اللي افتتح به البخاري كتاب بدء الخلق أن أهل اليمن قالوا رسول الله قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان أخذ السماوات الأرض إلى أن نصل إلى ماذا نصل إلى الله الخالق الأول. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية صحيحة في البخاري غيره وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض الأول والآخر سبحانه وتعالى. فإذا فتح باب التسلسل هذه بكثرة سوى الشيطان الحريص على قذف هذه الشبهة شبهة التسلسل إلى أن يصل به إلى طلب ما وراء الله. إذا فتح هذا الباب لأن لابد ننتهي إلى شيء، كل شيء قبله شيء، ما يمكن تستمر هذه السلسلة إلى ما لا نهاية، كل شيء قبله شيء إلى الأول الذي ليس قبله شيء وهو الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى ننتهي إليه في العلم والإيمان وهو الخالق الأول. فإذا طرد الإنسان هذا التسلسل بشبهة الشيطان ووساوسه، لأن في بعض ألفاظ الحديث يأتي الشيطان للإنسان يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، وفي ألفاظ الله خلقني الله خلق الأرض الله خلق السماء إلى أن يصل به فمن خلق الله. فكانت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم كما يلي: أولا قال عليه الصلاة والسلام فمن وجد قال عليه الصلاة والسلام فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقطع مصدر الشبهة مصدر الوسوسة وهو الشيطان، وهذه لا تنقطع إلا باللجوء إلى الله والاستعادة به من هذا العدو وكيده الذي انتهى إلى الوسوسة. فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ملجأ لك من قطع دب إلا باللجوء إلى الله، ولينتهي ينتهي إلى وأن إلى ربك المنتهى، ليس وراء الله شيء، الله هو الأول إذا ننتهي إليه، ليس وراء الله مرمى كما جاء في بعض الأحاديث، ليس وراء الله منتهى علما وإيمانا، وهو الخالق سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وجوده ذاتي ولم يسبق وجوده بعدم. هذه مسلمات. جمعت بفضل الله رسالة في هذه القضية، جمعت كل توجيهات الأحاديث مع كلام السلف فيها، سميت الأولية والآخرية. أنت كل شيء سوى الله محصور بالحواسر الزمانية والمكانية إلا الله، كل شيء سوى الله كان بعد أن لم يكن، قدر ما شئت، العرش فمن دونه، كان بعد أن لم يكن، وله مصير ونهاية وحواصل مكانية أيضا، فوق وتحت ويمين وشمال. الله خارج على هذه القسمة تماما، أول ليس قبله شيء، لم يسبق وجوده بالعدم، وهو الآخر أيضا، هو الآخر الذي ينتهي إلى المنتهى، الباقي الدائم سبحانه وتعالى، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، خارج عن الحواصل، وهو الباطن بعلمه الذي بطن إلى خلجات النفوس، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتنتهي المشكلة عندك إيمانا وتسليما. في ألفاظ عند الترمذي: فمن وجد ذلك فليقل. أيضا ما سمي يعني رقية، هذه رقية دعاء نبوي ترقي بها نفسك من الوساوس هذه، فليقل آمنت بالله ورسله، تضيف هذه إلى السابقة. الاستعاذة تقطع هذا وتنتهي إلى المنتهى الذي هو الله سبحانه وتعالى، وتعلن إيمانك الذي يرغم عدوك الشيطان بقولك آمنت بالله ورسله، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى أو قال منتهى. هذا ما يناسب في هذا المقام الآن. تفضل.
حسن الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، وهو يتكئ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوا، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، هو الحافظ الملقب بالتبان، هكذا لقبه التيمي، لم يخرج له إلا البخاري، وأخذ له ابن ماجه قليلا. حدثنا عيسى بن يونس الشامي، عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن أيضا النخعي، علقمة بن يزيد النخعي عن ابن مسعود الصحابي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، عود في يده، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سألوه عن الروح. هذا ديدن اليهود منذ أيام موسى والأسئلة وامتحان الأنبياء وأذيتهم وإحداث الإشكالات عليهم، وإذا جاء الأمر والحق كفروا وتركوا وتخلوا، هذا حالهم. فقال: سألوه عن الروح. بعضهم يقول لي: سألوه عن الروح. وقولهم سألوه عن الروح، طبعا هم الآن خبراء، يعني عندهم يعني ما يعلمون أن الروح هذه من يعلمون أن لا جواب عنها من أخبار الأنبياء السابقين من أمر الله، ويعلمون أن سيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم هو جواب الأنبياء السابقين، ولو أجاب بغير ذلك لما كان نبيا أصلا. فلما أجابهم بأن من روح، عرفوا أنه جوابه منطبق على جواب الأنبياء كلهم، أنها من الأسرار التي أخفاها الله عن الخلق سبحانه وتعالى. الحقيقة عند القصة ابن مسعود اختصر البخاري، هم سألوا ثلاثة أسئلة تجدونها في كتاب أحاديث الأنبياء باب ذكر بني إسرائيل. سألوا عن ملك كان في زمن ذو القرنين، وعن الفتية اللي نزل الله فيها سورة الكهف، وعن الروح. نزل الجواب عن فتية الكهف من الله سبحانه وتعالى، ونزل الجواب بقصة الملك وهو ذو القرنين أيضا في سورة الكهف. أما الروح فنزل قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شاهد هذا أن يريد البخاري أن ينبه بعد المقدمات أن التشغيب على الأنبياء بكثرة السؤال هو خلق يهود، فمن فعل ذلك فقد تخلق بأخلاقه. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: بابنا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في البداية أن السنة الفعلية أنها أحد أقسام السنة التي اتفق عليها المحدثون والأصوليون وغيرهم، ومسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أفردها أهل الأصول بالبحث، وما يحتاج إليه منها هو عندما يتعارض قوله وفعله، فعلام العمل جماهير العلماء على القول، لأن القول يأخذ مأخذ التشريع العام، والأفعال تحتمل الخصوصية، فالعمل على القول إذا وقع يعني شيء من التعارض. وهذه قاعدة طردها كثير من العلماء وعملوا بها، وذلك لما أمرهم نهاهم عن الوصال ورأوه يواصل فذهبوا يواصلون فنبههم قال: لا، أنا لي خصوصية في هذا، وأنتم على التشريع لا شرعت لكم لا تواصلوا، انتبهتوا إلى. ولهذا يعني أراض كثيرة أو يعني أمثلة كثيرة. الأصل في هذه المسألة أن التشريع على الفعل على القول لاحتمال أن يكون الفعل، خصوصا هذا عند التعرض وتعذر وجه الجمع، عند التعرض وتعذر وجه الجمع. نعم. ثم أورد البخاري: لكن الأصل أن أفعاله كأقواله أصل في الاقتداء بها. أبو نعيم الفضل بن دوكين سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. هذا موضع الشاهد يعني لشدة حرصهم على التأسي بكل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتخذ خاتما من ذهب، مع أن هذا الاتخاذ قد يكون للزينة، يعني ليس من الأمور التعبدية وليس من العبادات، لكن لشدة حرصهم على الاقتداء فعلوا فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمه. وإنما نبذه لكونه من ذهب، لا على أصل التختم، وذاك أبقى التختم من ضمن الشمائل النبوية، وعقد له البخاري باب هناك في كتاب يعني اللباس، فعقد كتاب لطيف جدا كتاب اللباس في الصحيح يدخل في باب الشمائل، يعني ما كان النبي يستحبه من الألبسة والطيب ويعني التختم والنعال وأمثالها من هذه الأمور، أيضا هي تدخل في الهدي والدل يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نبذه بين لهم قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، واستقر التشريع على تحريم التحلي بالذهب على الرجال دون النساء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم.
طبعا قد يقول قائل: لماذا البخاري اختار هذا الحديث في يعني في حديث أخرى، يعني لماذا لم يأتي مثلا بقول خذوا عني مناسككم مثلا، لماذا لم يأتي بصلوا كما رأيتموني أصلي؟ هذا ألصق بالاستدلال لباب الاقتداء، لكن هو استدل بقاعدة أصولية مشهورة للاستدلال بالذكر الأدنى تنبيها على، فإذا كان اتخاذ خاتم وهو ما يدخل في الزينة مما لا علاقة له التعبد فاقتدي به فيه، وأقرهم النبي على الاقتداء وأثنى عليهم، وإنما فقط نبذه لأجل كونه من ذهب، فلأن يكون فيما هو أعلى من ذلك آكد وآكد بدون شك. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم.
ليس المنكي كالمنكي، كالمنكي لهم. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: هذه مقاصد عظيمة يجب الحذر من التعمق اللي هو التنطع والتنازع والاختلاف على أمر الله وأمر رسوله، الغلو في الدين، تجاوز الحد ولو كان حتى المقصد والنية سليمة، تجاوز الحدود الشرعية ولو بالنية، هذا غلو مذموم. قد يكون الآن المقصد شرعي والنية يعني طيبة، لكن هذا الغلو دائما يفضي إلى يعني ما لا تحرم تبقى عقوبة علما وعملا. وما وقع الشرك الأول في الأمم الأولى إلا بسبب هذا، لما صوروا التصاوير وحزنا عليهم، إلى أن جاء الوقت يعني اتخذت آلهة من دون الله سبحانه، فوقع أعظم ضلال يمكن يقع في البشر وهو اتخاذ آلهة من دون الله سبحانه، والغلو هذا ومجاوزة الحد اللي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب من أعظم النماذج في الغلو، اليهود والنصارى على حد سواء، تنطع اليهود وتنازعهم ويعني أمر مشهور معلوم، والنصارى غلوا حتى نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى وجعلوا المسيح وهو عبد من عبيد الله وخلق من خلقه ابن لله، فجعلوه هو الله. وهذا غاية ما يمكن الغلو يوصي إلى هذه النتائج يعني الوخيمة والعظيمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لنا ذلك ويحذرنا منه وينبهنا على أن لا نفعل ما فعلوا، ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقل عبد الله ورسوله، ولما عبد الله ورسوله، ولما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وأمثالها من يعني الدلائل والتي كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هنا في باب الاعتصام المقصود يعني في الأمور التعبدية، يعني مجاوزة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعني بل هي كذلك خروج عن السداد والاقتصاد الذي يحقق عكس المقصود. وما رهبانية النصارى إلا نموذج على من ذلك، رهبانية ابتدعوها، قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، والضمير يعود على المسيح عليه الصلاة والسلام، رأفة ورحمة. هنا يحسن الوقف، لأن رحمة رأفة ورحمة مفعولان لي جعلنا، ويحسن الابتداع على أن الواو استئنافية، ورهبانية ابتدعوها، فتكون رهبانية منصوب على الاشتغال، أي ابتدعوا رهبانية باعتبار ما بعدها، فتكون رهبانية مفعولة لفعل ابتدعوا، يسمون النصب على الاشتغال، تستحضر ما بعدها، كانوا ابتدعوها، ابتدعوا رهبانية، ما كتبناها عليهم، يخبر الله تعالى ما كتب عليهم. والاستثناء هنا منقطع قولا واحدا في التفسير، منقطع يعني تقطع ما قبل إلا في المعنى عما بعدها، ما كتبناها عليهم انتهى الخطاب، أخبر تعالى أنها رهبانية ابتدعوها ما كتب عليهم، قف في المعنى الآن، إلا ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء المنقطع، تستحضر المعنى الذي كتبناه عليهم ما هو؟ أن يبتغوا رضوان الله، ولا يقع ابتغاء رضوان الله إلا بما شرعه لأنبيائه ورسله اتباعا له، هكذا المعنى. فالرهبانية مذمومة إذن، وقد تكون مقاصدها في الأولى يعني رغبة الزيادة في التعبد، لكن انقلبت وأصبحت عياذا بالله يعني ضر عظيم، وصار الرهبان هم أشر الخلق. نحن الرهبان عند النصارى ما يتزوجون ويروحون يغعبون في أولاد الناس، يجي الورد يصلي يعوذ بالله من الشيطان، نحن قضية في الفاتيكان قديش كبرى، كل أسبوعين يطلعوا له رهبان إيطاليا مسكولهم، رهبان عنده ملفات كل لواطة، عوذ بالله الرهبان هذول اللي جايين يقدسون الناس، الخروج عن الفطرة سيؤدي قطعا إلى هذا. وذلك لما جاء رجل إلى عمر، رجل شاب نشيط جلد، قال له عمر متزوج أنت؟ قال لا ماني متزوج أنا عزوبي. قال وأنت صحيح موسر؟ قال وأنا صحيح موسر. قال والله ما منعكم ذاك يا عز يا فجور، يا أنك فاجر ابن وتلعب ولا أنك عاجز عندك بلا فيك، إذا ما أنت عاجز معناته هذيك خلاص ما فيها كلام، ما يمكن يعني الخروج عن الفطرة السوية ما يمكن هذا. وإذا جعلت تعبدا ستكون النتائج أسوأ من ربما يعني مما قد من. وإذا كان في الحديث يعني أراد أن ينكي بهم وينكر عليهم ولولا أن الله أنقذهم بأن الهلال ولا كان يعني أدبهم على ذلك حتى ينضبطوا، وإن كان يعني هم رأوه يواصل ويريد يقتدوا به لكن أخبرهم أن له خصوصية بذلك فينبغي أن ينضبطوا بهذا. وكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم التجاوز ويمنع منه، وقصته مع عبد الله بن عمرو بن عاص شهيرة جدا، يا عبد الله يا كذا لا تكن مثل فلان، أنت الآن كذا لك سيأتي وقت تحطمك الأمور وتحطمك السن ويحطمك الولد والمطالب الحياة فتعجز عن قيام الليل كله كما أنت الآن تفعل، ولا حتى نصفه ولا ربما حتى عشره، ويا ليتك تصلي الصبح كمان يعني مع الجماعة. فالاقتصاد مهم جدا، وهذا هو مقصود هذا الباب، والله أعلم. عبد الله بن محمد هشام، يعني هشام هذا هو الدستوائي مع معمر الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، ينبغي أن ينفذ أمر لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أبيت أطعمني ربي ويسقيني. طبعا الإمام أحمد حمل على ظاهرها ورفض تأويلها يعني يطعمني ويسقيني يعني، وغيره يرى معنى آخر، فلم ينتهوا عن الوصال. قال فواصل بهم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال، قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي، هذه لفظة في الصحيح، في نسخة كالمنكر، في نسخة ثالثة كالمنكل، وكل المعنى صحيح، يريد ينكل بهم ليشعروا بأنهم يعني يفعلون خطأ، فاستقر هذا على عدم الوصال، والله أعلم. اقرأ الحديث الذي بعده.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم التيمي حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبو حفص بن غياث القاضي، كان قاضي البصرة أو الكوفة، حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي، أبوه اسمه يزيد بن شريك بن طارق التيمي، قال خطبنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه على منبر من آجر نوع من الجص، وعليه سيف في صحيفة معلقة، فيه صحيفة معلقة، ثم فقال والله ما عندنا من كتاب. هذه الخطبة من علي كان لها سبب، رواه البخاري في هذه الرواية المختصرة، ما جئت في رواية أخرى، أن وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة صحابي من طبقة صغار الصحابة اسمه أبو جحيفة، وهب بن عبد الله السوائي دخل على علي في الكوفة أيام ولايته وإمارته رضي الله عنه، فقال هل عندكم شيء خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم دون الناس، يقصد علي وآل البيت، لأنه يسمعون قالة من على التشيع أن يعني علي وآل البيت أعطاهم النبي يعني مصحفا خاصا وعلما خاصا. هل عندكم شيء؟ سؤال صريح. والسائل أبو جحيفة وهو من مناصري علي غير متهم الآن، يعني أريد يسأل ونريد الجواب من علي الآن منك، عندكم شيء غير ما عند الناس؟ وكان جواب علي ليس خاصا له، أراد أن يعمم لينبه أن كل ما يقال كذب وزور وافتراء، فخطب على المنبر كما يعني سمعنا، خطب وأخذ الصحيفة من قراب سيفه وقال كما صريح العبارة: ما عندنا إلا كتاب الله الذي عند جميعنا، وما في هذه الصحيفة صحيفة. ماذا مكتوب فيها؟ كل ما هو مكتوب فيها أمور معروفة رواها غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حرم المدينة، قال المدينة حرم من عير، عير جبل مشهور في المدينة يقال عير وعائر، إلى كذا. في كل نسخ الصحيح في كل مواضع الحديث هكذا كذا. كلمة ثور كما في بعض الكتب التي تنقل عن الصحيحين كالبلوغ وغيره، هذه ليست في البخاري مطلقا، هذه في المستخرج على البخاري، مستخرج الإسماعيلي. تبين النقطة مهمة جدا، هذه مثلها مثل العبارة الشهيرة، عرفت الآن؟ إذا تريد تنسب للبخاري تقول إلى كذا، أما ثور فنمست في كل الصحيح. مثل عبارة في الحديث الشهير حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق شهير الحديث: إن أحدكم يقول صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. يضيفون نطفة كما في البلوغ وغيره، النطفة هذه ليست في الصحيح مطلقا إنما في المستخرج على الصحيح. كل مواضع الحديث يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علاقة، ما في كلمة نطفة مطلقا مثل كلمة ثور هذه. واضح الكلام؟ من أحدث في أحدث الحديث حرم المدينة مروي عن جماهير الصحابة وحدوده، وذمة المسلمين واحدة أيضا قضية ما يسعى بها أدناهم، من أخفر مسلما ويعني لا يقبل منه، وفيها أيضا فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر ولا أسنان الإبل في أمور الزكاة، وكلها أمور معلومة ليس في هذه الصحيفة إلا أمور سجلها علي يذكرها ولا ينساها، وليست من أمور خفية ليست إلا في هذه الصحيفة. فقطع علي الأمر بنفسه فليس عنده إلا ما عند بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها علي كما رواها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيش موضع الشاهد هنا لل من أحدث حديث من أحدث فيها حدثا؟ الحدث والبدع من ضمن الترجمة البدع، وهنا نص من أحدث سواء في المدينة أو في الدين. يعني يكفي هذا اليوم، نحن جينا من شقة بعيدة فتسمحون لنا اليوم إن شاء الله، ويكفي ما حصل. اللهم علمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.